بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
على بعض الأسئلة التي وردت، ذكرت أنه كان يصلي في المسجد والمقصود في مسجد بيته، وكان تعريضه عن القول هل يكون في البيت مسجد أم مصلى؟ ما يطلق عليه مسجد أو مصلى، مسجد البيت، مسجد البيت. وأن كان طبعا اللفظ حال الإطلاق لا ينصرف إلى المسجد المعهود في الذهن، وهذه صيغة التعريض كما ذكرنا. وإلا فأنا عندما أسمع كلمة المسجد لا أتصور مثلا إلا مسجد ابن كثير، مثل الفتح، مسجد، أنا لا أتصور أبدا المسجد الموجود في البيت، الموجود في البيت. فهو نوع من التعريض تدعو إليه الحاجة والضرورة، وكما ذكرنا لا مكر ولا خديعة ولا إضاعة حق أو استلاب حق. أعطاني أبي أموال هي من حصيلة فوائد بنكية، وذلك لاستخدامها في نفقة واجبة ألا وهي الزواج، والآن فتح الله علي فهل أعيد ذلك المال مرة أخرى؟ لا يجب، ولكن أنت لو تصدقت أقول لك لا امتنع. فرق بين الإيجاب وبين مسألة الاستحباب. أنت عليكم السلام لو الإنسان أخذ المال مال ربوي احتاجه في سداد دين أو نفقة واجبة جاز أن يأخذه لنفسه، جاز أن يأخذه لأنه صار من جملة مصالح المسلمين، مسكن، مأكل، مشرب، ملبس، فتأخذه لنفسك. والله بعد ذلك أنا اغتنيت، لا تؤمر برد هذا المال، لا يجب عليك. ولكن لو تصدقت وساعدت أقول لك لا بأس، ثواب وأجر، ثواب وأجر. شبيه بهذه المسألة، لو أنا أخذت الزكاة، كنت فقيرا وأخذت الزكاة أنفقتها وبعد ذلك صرت غنيا، أؤمر برد الزكاة؟ لا أؤمر برد، لا أؤمر، لأنني تقضيت هذه الزكاة حال فقر، حال فقر. وبالتالي لو اغتنيت أنا بعد ذلك لا أؤمر برد. ولكن لو قلت أتصدق، تصدق، باب واسع، باب، ولكن لا يجب عليك، لا يجب عليك. ابن سبيل قد يكون غنيا في بلده، قد يكون غنيا في بلده، يأخذ وهو ابن سبيل صنف ومصرف من مصارف الزكاة الثمانية. هل بنت خال الأب يجوز يسلم عليها الابن وهل هي محرمة عليه؟ يقولون الأب وإن علا، هو بنت خال الأب دي أجنبية بالنسبة للأب، وبالتالي أجنبية بالنسبة لك، هي أجنبية بالنسبة للأب، بنت خال الأب ليست محرما للأب. لا، لو قلت عمة الأب، خالة الأب، أقول لك فعلا هي أنت محرم بالنسبة له. انظر، خالة أب هي خالتك، الأب وإن علا، الأم وإن علت الأم، أما بنت خالة الأب دي أجنبية بالنسبة للأب وأجنبية بالنسبة لك. أخرجت عن رجل كفارة يمين فأطعمت 3 أفراد 10 وجبات. لا، أنت مخطئ، ما كنتش أعرف أنه لازم 10 أبطن تأكل. التعبير ده تعبير غريب، فماذا أصنع مع أن حالتي المادية ضعيفة جدا؟ ماذا أصنع؟ والله أنت تصوم 3 أيام، إن لم تستطع الإطعام تصوم 3 أيام، وإلا فالإطعام 10 مساكين، 10 مساكين، أنا لا أخذ طعام 10 وأدفعه 3، لا يصح، لابد من 10 مساكين، 10 مساكين. أنت اليوم تقول أنا ضعيف ولا أستطيع، صوم، ما كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسواتهم أو تحرير رقبة، لا رقبة موجودة، وأنت لا تستطيع الإطعام، تنتقل للصيام، تصوم 3 أيام. أنا أعالج بالقرآن حالات السحر والجن، وأعرف رأي السلف في هذا الموضوع، فتوقفت عن هذا العمل. قال لي بعض الإخوة حديث من أراد أن ينفع أخاه فلينفع ولو برقية، فالأعمل أم لا؟ الناس بين إفراط وتفريط، بين إفراط وتفريط. ما هو البعض وكأنه تفرغ لعلاج حالات الصرع ونحو ذلك، لا لم يتفرغ. لذلك عالم من علماء الأمة، هل تفرغ مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام أحمد وكلامه كان يعالج؟ خير الأمور أبسطها أبسطها. ثم لابد من حصانة للنفس بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وإلا فشباب حديث يعني حديث السن قليل. التقوى انخرط في مثل هذه المسألة، كان فتنة الكل مفتون. ولذلك من قال لك امتنع، قال لك امتنع في المخيلة صورة معهودة في الذهن، شباب صغير السن كذا الذي حكايته. أنا في وقت من الأوقات الشاب أتاني، أي والله إذا حدث واحد بحكم الاحتكاك تقريبا شاهد نماذج، لا أقول كل النماذج ولكن كثيرة جدا، شاب بساطة شديدة يقول لي فلانة مجلببة كانت بتحضر الدرس وأصيبت بحالة وحالتها كانت شديدة جدا، لا بأس وارد وارد. ثم أخذ يستدرجني خطوة خطوة مرحلة مرحلة، حالتها شديدة جدا واستدعى العلاج شهرا كاملا لا بأس، وكنت أحتاج لمعالجتها من الليل حتى الصباح، حتى الصباح ينشد الانتباه ينجذب الانتباه والنظر. قلت لها كنت تعالجها من الليل حتى الصباح؟ هي متزوجة؟ قال نعم. قلت والزوج كان بيحضر معكما؟ قال نعم، ولكن أحيانا يتعب وينام. دي مصائب، دي هذه مصائب كما ذكرت لك. ولذلك مثل هذا أقول له امتنع امتنع. ناهيك طبعا عن سماعات عصا وطوابير طويلة في المساجد وبراميل المياه، واحد حيقرأ على البراميل وعصا حتمر على الرؤوس، وخبل شغل خبل، وكتب مؤلفة بيباع منها بالألف المؤلفة هي الأخرى، أقرأ وأطالع يقولون ده السيف البطار، أقرأ في السيف البطار أنا أجد الخبل بعينه والله، وإن اللي بتعاني من ألم في الظهر تكون مصروعة، ألم في الظهر تكون مصروعة، ده أنت لا درست طب ولا عرفت صارع ولا عرفت صارع. ولأن مؤدى هذا الكلام لما يقرأه البعض أي والله إذا أنا عندي وجع في الظهر يبقى أنا مصروع، اللي وجد ماء على الباب، اللي وجد كذا، اللي وجد إيه ده. ولذلك صار المصروع بيعالج مصروعا، مصروع في عقيدته بيعالج مصروع. وشاع في وقت من الأوقات أنا أخوك المسلم وبأحضر درس فلان، وإن احتجت ناديني، حينادي الغائب وتلبيس شيطاني وتلبيس شيطان. فلما شاعت المسألة كانت تحتل وقفة، ولكن يتم العلاج بالحق وبالحق لا مانع، كن عندك علم عندك تقوى لله تبارك. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، في الحديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وفي ذات الوقت انتبه لمصالحك، أنت محتاج لعلم نافع ولمتابعته بعمل صالح، محتاج أنت وأن تبذل للناس نداك مطلوب ومشروع. هل يراني خال أبي مع العلم بأنهم رجال كبار في السن؟ ما خال الأب خال، ده يبدو أخت السائلة أخت، فلو خال الأب رأك لا مانع لا حرج في هذا الأمر، لأن خال الأب شأنه كشأن الخال. خالك يراكي؟ تقول لي نعم صحيح، ويخلي الأب يراك لا حرج، كبير السن أو صغير السن، لأنه كانها تقيد خائبة هي من مسألة الشبابية، فتقول كبير السن، لا وحتى لو كان صغير السن هذا خال هذا محرم، والحرم على التأبيد. تقول أنا أم لدي طفلة عمرها 3 سنوات ونصف وطفل عمره 2 سنين، ونتيجة ظروف الحمل الحرج فيهما أفطرت في رمضان أثناء حملي في 2 وعلي الآن 60 يوما، فهل يلزمني القضاء والإطعام؟ وهل يلزم التتابع في الصوم أم لا؟ وهل أنا آثمة بتأخير القضاء حتى الآن؟ وهل يلزمني القضاء قبل رمضان القادم أم لا؟ عدة أسئلة عدة أسئلة. أنا أخذ بقول ابن عباس وابن عمر رضوان الله عليهما في الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها بغلبة الظن أو بشهادة أهل الخبرة أو بشهادة طبيب ثقة تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة وتطعم عن كل يوم مسكينة من أوسط ما تطعم. ولأن مع التتابع وألحقوها بالشيخ الكبير والمرأة الضعيف والمرأة العجوز وهذا وذاك كلاهما بيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة، فهذه فتوى ابن عباس وابن عمر ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف، وبالتالي تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. هذا هو الذي أراه في هذه المسألة بعكس الحائض والنفساء. الحائض والنفساء بتقضي ولو انتقلنا للقضاء، حائض مثلا أفطرت، مثلا نفساء أفطرت الشهر، ماذا تصنع؟ حكم القضاء. هل يشترط التتابع؟ لا يشترط التتابع. ممكن هذا الأسبوع تصوم يومين، الأسبوع الذي بعده تصوم أربعة أيام، لا بأس، لا يشترط التتابع، لا يشترط التتابع في الصيام. هذه مسألة. لو تأخرت بلا عذر حتى أتى رمضان الثاني حكمها حينئذ القضاء والفدية، هذا لو أوجبنا القضاء، بمعنى صوم عدة الأيام التي أفطرتها بسبب النفاس وتطعم عن كل يوم مسكين. لو كانت معذورة بالتأخير، كانت جاهلة متعبة بترضع، فهذه تفطر، هذه تقضي فقط، تقضي. لو كان بلا عذر تقضي وعليها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته لو تراخت حتى أتى رمضان الثاني. أما لو كان معذورة بالتأخير فعليها القضاء فقط، هذا لو أوجبنا القضاء، وإلا فأنا كما ذكرت أخذ بقول ابن عباس وابن عمر، وكما قال العلماء لا يعلم لهما في الصحابة مخالف، وقولهما أشبه بالمرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أفطرت بسبب الحمل أو الرضاع عليها الفدية، تطعم عن كل يوم مسكينا كما ذكر. هل الذي غش في الامتحانات حتى تخرج من الجامعة ويعمل الآن بهذه الشهادة منذ مدة طويلة، هل الأموال التي يحصل عليها بسبب هذه الشهادة حلال أم لا؟ هذه مسألة عمت بها البلوى، وطرحها وعرضها من جملة البلاء المستحكم، من جملة البلاء المستحكم، بمعنى الناس لو سمعت السؤال، لو سمعت السؤال كل استريب. هذا ليس سؤالا يخص صاحبه، لا، من لم يغش في الابتدائية غش في الإعدادية، ومن لم يغش في الإعدادية كان في الثانوية، ومن كان نابها ومتينا ألقيت عليه مسائل الغش إلقاء رغم أنفه، رغم أنفه. حتى لا نحكي عن صور ما يحدث في الأرياف، ده ما يحدث في الأرياف بالاستكراء، غش بالاستكراء. اللدن لابد لها من تغشيش الأولاد، وإلا سيقابلونهم على الزراعية وغير الزراعية بالضرب وغير الضرب، مسائل استكراء. ما اسمعوا ده، والله السماعات مؤلمة جد، السماعات مؤلمة. ده البعض، البعض لا أخوه حيطلب الثانوية في السعودية، لا ده حيطلب الثانوية، حيذهب للأرياف، حيذهب وكأنه مبتعث بعثة دراسية للأرياف عشان يتحصل على الثانوية. عشان ليه؟ لأن الغش مستباح من بداية اللدنة لما لنهاية اللدنة، لما لنهاية. ولذلك سؤال تعوم به بلوى كما ذكرت، كما ذكرت. المدرس حيقف في الفصل ويذكر أجوبة الأسئلة، كل الأسئلة، كل الأسئلة. كنت نابها أنت ذكيا فاطنا، لا والله كنت غبيا، كنت كذا. ما هو ده الكل بيسمح، الكل بيسمح. نستريب بعد ذلك ونتشكك في الشهادة، ونستريب ونتشكك بعد ذلك في الراتب. أتقن عملك، أتقن عملك. الحديث معلوم ومعروف، من غشنا فليس منا، وفي تسلط على يعني أصحاب المؤهلات. أحيانا أعمال بتتطلب قدرات معينة، كفاءات محددة، وبالتالي قد يتسلط من هو عالم من هذه الكفاءة، وبالتالي حتضيع مصالح الأم بسبب الغش ولكن واقع مؤلم، واقع مؤلم يحتاج لنوع من النظر. وجدت أحد الشباب يقول إن جبارة هو مثل الأعلى وقدوته، فبماذا أنصح هذا الشاب وغيره من الشباب؟ لدى يعني جبارة وكاسترو وتيتو كانت شخصيات كثيرة في الستينيات كان بتشكل. أنا يعني جبارة هذا ما سمع به إلا في السنة الأخيرة، في السنة الأخيرة هذه إلا كبار السن، يعني ما صارت مسألة جبارة وغير جبارة، يعني لا يمكن أبدا أن يتذكره أحد لا من الكبار ولا من الصغار، ولكن السنة الأخيرة هذه وكأنهم أحيوا ذكراه في وسائل الإعلام، وهذا هو الذي حدا بهذا الشاب مسكين مسكين، ولا لا أعرف لا لا ده ولد جبارة ومات قبل أن يسمع به هذا الشاب، بل لربما لم يسمع به أبوه حتى، فمن أين لا أن يصير هو الأسوة وهو القدوة، ولكن ده كله من جراء الإعلام، من جراء بعض الصحف زي الدستور وغير الدستور تكلمت وبإسهاب شديد عن جبارة، وإلا فهذا ملحد شيوعي، هذا ملحد شيوعي، يعني بين له أن أسوتنا وقدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وآتي الصحابة الكرام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا الحق للخلق، وأن يحيى بالإسلام وتكون منطلقاته إيمانية يزن الأفراد والأقوال والأفعال بكتاب الله وبسنة رسول الله، يوضح له المفاهيم. أنا قد حلفت على زوجتي منذ فترة وقد نسيت، هل كنت أهددها بعدما بعدم دخول أهل منزلي أم لا، أو أهلها منزلي أم لا من ناحية النية؟ وأنا الآن شاكك. والله أنت شاكك وأنا لا يمكن أن أتحدث، أنت شاكك وأنا لا أفتأت وأشترئ أقول لك نيتك كانت كذا، لا طبعا أنت على ضوء النية أنت الذي تحكي، وأنا أرتب الحكم تبعا لذلك. أنت قلت والله لو دخلوا البيت مثلا تكوني طالقة، احكي ما الذي قصدته في اليمين وما الذي قصدته في الشرط، أنت الذي تحكي، إن لم تحكي لي شيئا لا يمكن أن أرتب حكما، أنا لا يمكن، أنا غاية ما في الأمر أقول لك والله لو وقع الشرط على نياتك وأنا لا أدري النية، لو وقع الشرط على نياتك وكانت نيتك طلاق تحتسب تطليق، أما لو كانت النية مجرد تهديد وعيد ويشق عليه فراقه كما يحكي شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ينتوي طلاقه، ووقع الشرط ووقع الشرط دخل أهلها المنزل، حينئذ نكفر كفارة يمين، وهذا قول لجان الفتوى في السعودية هنا، وهذا هو الذي تعمل به المحاكم عندنا. أنا متزوجة ولدي ولد وبنت، وأنا مركبة لولب لمنع الحمل لمدة مؤقتة، فهل يجوز تغييره بكبسولة مع العلم أن الكبسولة لمدة 7 سنين وتقلل فرصة الإنجاب؟ أو الوسيلة المستخدمة يتوفر فيها ضوابط، مسألة كبسولة ولا تتعاطى لولب، الوسيلة المستخدمة كلام العلماء كلام جامع مانع في هذه المسائل، ما يتكلمون على حقنة هي حتى تتعاطى الحقنة ولا الحبة ولا اللولب، لا يتكلمون في هذه التوصيفات، ولكن يذكرون الضوابط، يقولون لا ضرر ولا ضرار، الوسيلة المستخدمة لا يستتبعها مضرة بجسد المرأة، لا تقطع النسل بالكلية إذا هذه مثلة لا تجوز، تكون بإذن الزوج له حق في الولد، الوسيلة المستخدمة لا يصح أن تكون خشية الفقر إذا هذا من سوء الظن بالله، الوسيلة المستخدمة لا يصح تعميمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، الوسيلة المستخدمة، ولأن الوسائل ليست فقط مع النساء أن المرأة هتستخدمها، من الممكن أن يستخدم الرجل وسيلة، فقالوا لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ففي ضوابط شرعية في الكبسولة والحبة واللولب لابد من هذه الضوابط حتى تباح، حتى فيها مضرة ولا لا نسأل، والله لو كان فيها مضرة لو كنت هتقطع النسل بالكلية نقول مثل لا تدوس. هل إذا كلفت المرأة بما لا تطيق من قبل أهل زوجها وطلبت الطلاق تكون آثمة بذلك؟ لا تكون آثمة بذلك، حكم شرعي فقهي. ما الذي طلب منها؟ ما ربما أفهم أنا من السؤال أن بيطلب منها ما لا طاقة لها بها من أهل زوجها، هل أن تقوم بخدمته؟ لا تكلف بذلك، وعلى الزوج أن يعلم ذلك، هي تقوم على خدمته إن قامت، وهذا فعل أهل المروعة. سيدة فاطمة كانت تخدم علي رضوان الله عليهما، أسماء بنت أبي بكر كانت تخدم زوجها، فعلى أهل المروءة. وإلا فالعلماء تكلموا المهر في مقابل ماذا؟ في مقابل الاستمتاع أم الخدمة؟ والاستمتاع والخدمة لا مع الزوج لا مع أهل الزوج، لابد أن تكنس للعمة وتغسل للخالة وتقوم على خدمة الوالد، لا ده لا هي لا تؤمر بذلك، أنت تأتي للوالدين بمن يخدمه أو تقوم أنت على خدمتهم. وبالتالي لو كلفت بما لا طاقة لها به نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو طلبت الطلاق لا إثم، ولكن أنا لا أدعوها لطلب الطلاق، علاج المسائل، دعوات صالحات، تبيين، توضيع المسائل بلين وبرفق، وحتى لو احتملت في وقت من الأوقات واحتسبت الأجر عند الله تبارك وتعالى عسى تكون مثابة ومأجورة بإذن الله تعالى. على كل حال نكتب